عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في طبعا ساعتنا الأولى وثلاث ساعتنا الجاية في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر في تطبيق ميكس إف إم وعلى رابط البث المباشر أيضا على تطبيق ميكس إف إم مستمعينا دائما تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 على آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمرين أيضا في مسابقة وش هالصوت ومعنا اليوم طبعا في ساعتنا الأخيرة أيضا مستشفى الدكتور سمير عباس
مسابقة وش هالصوت على ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
مستمعينا في مسابقة وش هالصوت جائزتنا وصلت ل 7600 ريال كاش مقدمة من ميكس إف إم لسه ما عرفتم الصوت لأكثر من شهر مستمعينا رح ينتهي موسم مسابقة وش هالصوت يوم الأحد الجاي 30 يونيو كل ما سمعت برامجنا أكثر رح تقدر تعرف الإجابات الغلط اللي قاعدين يجاوبونها الناس وتستبعدها من إجاباتك اللي أنت حاططها في بالك والاحتمالات المو صحيحة. المسابقة مستمرة بكل ساعات برامجنا على مدار اليوم يعني نبدأ من كافيين لعيشها صح برنامجي للترانزيت للجولة لمكس بي ام المسابقة مستمرة في كل برامجنا وجائزتنا وصلت لي 7600 ريال بسمعكم الصوت وحاول إذا عرفت الصوت تكتب لي اسمك الثلاثي مدينتك على 0548811700 يلا نسمع الصوت مع بعض
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
لي خبرنا الأول لا مستمعينا ثمن القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشيمن ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود جليلة وإجراءات وقائية وأمنية ساهمت بنجاح خطط الحج لعام 1445 وسخرت سبل الأمان لحجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وبنية تحتية وخدمات صحية متكاملة وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية شهد هذا العام تأدية 10,000 حاج صيني مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وسط خدمات جليلة وكبيرة كان لها الأثر البالغ في تسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وبمستوى عالي من الرعاية والأمان ومن خلال الإدارة الموحدة للجمعية الإسلامية الصينية التي تأسست في عام 1955 لخدمة أكثر من 30 مليون أضاف نظمت الجمعية من 69 سنة أولى رحلاتها للحجاج الصينيين إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة. شهد خلالها أجيال من الحجاج الصينيين بعيونهم التقدم اللي حققته المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والقفزة الكبيرة بالبنية التحتية والخدمات الصحية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
أطفالنا لما يكونون رايقين ومبسطين طول اليوم نومة هنية كذا ينامونها ومتواصلة وطول الليل, فالفضل لبيبي جوي ترى, لأنه حفاظة واحدة كل ليلة راح تكفيه, ما يحتاج كل شوي يقوم ويغير, تعطي راحة نعومة فائقة وحماية يحتاجها. يعني ببساطة الأمومة تبدأ مع بيبي جوي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم. لخبرنا الثاني, أعربت الفنانة بلقيس عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير بحفلها الأخير اللي أحيته على هامش فعاليات الدورة 19 لمهرجان موازين بالمغرب واللي انطلقت مساء الجمعة الماضية. وثقت بلقيس لقطات من حفلها بمقطع فيديو قصير نشرته في منصة إكس, أظهر من خلاله تفاعل الجمهور معاها بحماس شديد وهي تقدم واحدة من أغانيها, وقالت بحضور فاق عدده 100,000 متفرج في موازين المغرب, ممنونة والشكر لله وللجمهور المغربي الكبير. الجدير بالذكر أنه هذه أول مرة بلقيس تعمل فيها حفل غنائي على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تخطت مدينتين سعودية حاجز 48 درجة مئوية في آخر 24 ساعة يا جماعة, عشان يحتلون موقع بقائمة المدن والمناطق الأشد حرارة بالعالم. جاءت مدينة القيصومة والحسا بالقائمة اللي تصدرتها مدينة البصرة العراقية اللي بلغت درجة حرارتها 51.1 درجة مئوية. جاءت القيصومة بالمرتبة السابعة عالميا ب 49.4 درجة مئوية. احتلت الحسا المرتبة 15 بدرجة 48.1 مئوية. حسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع أوجيمت, خلت القائمة اليومية للمدن الأشد حرارة بالعالم من المدن السعودية بالأيام القليلة الأخيرة, بس رجعت للقائمة مع هبوب موجة حارة تضرب المنطقة في الأونة الحالية. تتوقعون جدا موجودة في القائمة يا جماعة ومن دسة كذا في النص ولا إيش؟ لأنه أنا أحس الحرارة, يعني الحرارة شديدة جدا. صباحكم الله بالخير مستمعينا, تحياتي لكم وين ما كنتم, صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد وصباح جديد وساعتنا الثانية اللي تبتدأ الآن, واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو اختلف الأذواق. أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات, تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع, وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. لما نسمع كلمة التنمر يمكن صرنا نرجع بذكرتنا لأيام الطفولة ونتساءل هل مرينا فعلا بهذا الموضوع بحياتنا. بنلاقي كثير أحداث تنمر مرت بحياتنا. العجيب بالموضوع أنها مو بس بالمدرسة, لأنه في بعض الناس يعتقدون أنه هو المجتمع الوحيد اللي فيه تنمر بين الطلاب. الغريب أننا ما عرفنا ولا حطينا تعريف لهذه التصرفات من عنف لفظي جسدي حسي, ما حطينا لها تعريف, وكانت هايمة بين التصرفات والمشاعر وخذ لك عد تنوع ما بين ألم جسدية ونفسية. بس هي كانت موجودة وموجودة منذ الأزل، بس للحظة شفنا أنه في نوع ممكن ما ركزنا عليه بشكل كبير بالرغم من أهميته. يمكن هذا النوع من التنمر تأثيره وخطورته على الشخص والمجتمع أكبر بكثير من غيره من أنواع التنمر الثانية. وهذا النوع مثل السم المتخبي، يقتلك بصمت ويدمرك من الأساس والعمق. التنمر الذاتي. تي، هل سبق وتنمرت على نفسك قبل كذا؟ ماذا لو قسينا على نفسنا؟ قولي رأيك على 0548811700. أحلى صباح لدنيا العبيد، يسعد صباحك بكل الخير حبيبتي.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعينا، إذا تحبون الوافل فشوفوا الجهاز اللي عملي لكم إياه ريبون الجديد، جهاز صنع الوافل. تقدرون تعملون فيه 4 قطع وتقدرون تعلون الحرارة والقوة لين 1400 واط، سطحة غير قابل للالتصاق، يعني خيار ممتاز.
مسابقة وجه الصوت على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
تحية لكم مع مستمعينا. جائزة وجه الصوت تبتدي من 7600 ريال. ما عرفنا الصوت كلنا من أكثر من شهر. المسابقة وموسم المسابقة هذه المرة مستمر لين يوم الأحد الجاي 30 يونيو. كل ما سمعت برامجنا راح تزيد عندك الاحتمالات الخاطئة وتبدأ تحط احتمالات زيادة، فتقدر تعرف إيش اللي على الأقل ما تجاوبه. المسابقة مستمرة بكل ساعات برامجنا كافيين، عيشة صح، ترانزيت، الجولة، ميكس بي أم. بسمعكم الصوت واللي يعرفه اسمك الثلاثي ومدينتك على 0548811700.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعينا، التنمر الذاتي، التنمر اللي يخلي الشخص يدخل نفسه بحفرة مظلمة وخذ لك عاد يبدأ يلوم نفسه على كل شيء، على شكله. أنا سمين لأني آكل، أنا لون بشرتي كذا، لأنه يبدأ يلوم نفسه على شكله، على الظروف الاجتماعية، ليش أنا مطلقة، ليش أنا أرمل، ليش أنا وحيد أهلي، ليش الظروف اجتماعية، يبدأ يلوم نفسه عليها. إنجازاته، أنت فاشل، أنت ما سويت، أنا أقول لنفسي كذا. حياته، تصرفاته، ليش قلت كذا، ليش سويت، كل التفاصيل. يقسى على ذاته الداخلية، يجلدها جلد كل المشاعر السلبية، عد ما يقدر يشوف ولا نور ولا سعادة بأي شيء بحياته. حتى إذا أنجز ونجح يبدأ يشكك بقدراته وحتى باستحقاقه، وبهذا هو يبدأ يعيش بانكسارات عميقة وروح هشة، روح ضعيفة تسمح للآخرين أنه يشوفون الضعف اللي جواته، ويكون فريسة لتنمرهم اللفظي الجسدي. أحياناً اليوم وش كثر أنت المسؤول الأول عن نفسك، وش كثر أنت مسؤول تحمي نفسك ضد التنمر، أول شيء من نفسك. لازم تركز بكل شيء جميل، أنت نعمة من الله، وجودك بهذا الكون رسالة من الله أنك تعمل فرق. أنت صاحب القرار، أنت تكون الحصن المنيع لروحك وذاتك من جوا بقوة ثقتك بنفسك وقبولك للي أنت فيه، وإنك تعمل على تحسينه وتطويره. هنا فقط أنت تصنع الفرق عشان ما تكون أنت ضحيتك وضحية الآخرين. ولا
في عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعينا، موضوعنا اليوم بالمختصر: آخر شخص المفروض يقسى عليك هو أنت. يعني أكثر شخص المفروض يكون لطيف معاك هو أنت. إذا أنت خذلت نفسك، مين تتوقع بيوفيلك؟ إذا أنت جرحت نفسك، مين تتوقع بيداويك؟ أنت أولى شخص أنك تحضن نفسك، تطبطب على نفسك، تحب نفسك. هذا كله بينعكس على الناس اللي حولك وبينعكس عليك من برا. لما أنت جالد نفسك طول الوقت، جارح نفسك طول الوقت، تتنمر على نفسك طول الوقت، تأذي نفسك طول الوقت، وش ننتظر يا ترى من الناس اللي برا؟ ما رح ننتظر منهم يكونون نسخة أفضل منك أنت. إذا أنت قاعد تسوي كذا بنفسك، اقبل نفسك مثل ما أنت، بشكلك، بهيئتك، بوزنك، بطولك، بلون جسمك، بلون شعرك، بظروفك الاجتماعية، بحياتك، بتصرفاتك، بسلوكياتك. حتى إن شفت شيء غلط بنفسك بدون جلد ابدأ صلح، أما الجلد رح يرجعك على ورا زيادة ورح يدفنك بحفرة مظلمة مثل ما قلنا في البداية. ولا ايش رأيكم؟
مستشارك الصحي برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس، شغفنا رعاية أسرتكم على ميكس اف ام.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. اسمحوا لي ارحب بضيفي في فقره مستشارك الصحي برعايه مستشفى الدكتور سمير عباس، الدكتور المؤيد بالله رمال، استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره والراس والعنق وتجميل الوجه، ايضا رئيس قسم الانف والاذن والحنجره، استاذ مساعد بجامعه الملك عبد العزيز مستشفى الدكتور سمير عباس. يسعد مساك دكتور.
يا اهلا وسهلا،
نورتنا. دكتور، حنتكلم اليوم على تجميل الأنف. شغلنا الشاغل مؤخرا يعني ما عندنا غير تجميل الأنف. عندنا كثير أسئلة راح نقسمها شوي شوي. أول شيء دكتور، إيش يعني إنه المريضة اليوم تقدر تختار شكل الأنف على كيفها؟ إيش يعني شكل الأنف دكتور أول شيء؟
طيب أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا في المستمعين. طيب شكل الأنف، في كتير ناس بيجوا يحسبوا أنه أنا أقدر أختار الشكل الأنف اللي على الكافي، يعني كنا مثلا بتختار مثلا
منصورة مثلا
أو مثلا بتختار شيء آخر زي مثلا قصة شعر، فستان، أي حاجة، تحسب أنه الأنف ممكن، في ناس ممكن يختاروا الأنف شكل الأنف اللي يبغوه. هذا صحيح لدرجة معينة.
أوكي.
ممكن نقدر نخلي نحافظ على رغبة المريض ونحقق رغبة المريض، بس ما يكون الموضوع مرة أوفر. في ناس مثلا يبغوا يصغروا الأنف بشكل كبير جدا وما يأخذوا بعين الاعتبار شكل وملامح الوجه بشفة كاملة، يبغوا يرفعوا الأنف بشكل كتير أو ينزلوا بشكل كبير وما يأخذوا بعين الاعتبار طول المريضة ولا قصرها،
حجم وجهها، عيونها.
بالضبط بالضبط. فهذه كلها معايير لازم الدكتور يتأكد إنها ما يتعداها عشان ما يطلع شكل الأنف كده مو مراكب على الوجه. كل أنف لحاله أوكي حلو، بس لما تحطيه على الوجه ما يطلع حلو، ما يطلع راكب مزبوط.
يعني دائما نقول دكتور لازم البيشنت تاخذ رأي الطبيب، هو أدرى أكيد بالنتيجة النهائية. أيوة. كيف حتكون.
أيوة طبعا، هي ممكن المريضة تكون عندها بعض الاقتراحات ولما تجلس مع الطبيب حقها يتناقشوا ويوصلوا لحل معين.
صحيح. إيش دكتور المعايير الطبية لجمال الأنف؟
طيب في معايير، المعايير الطبية هذه أول شيء محطوطة ومعمولة عشان ما تأثر على التنفس، عشان الوظيفة الأساسية للأنف هي التنفس عن طريق الأنف. ففي معايير ومقاييس معينة ما ينفع نتجاوزها على حساب التجميل عشان ما يأثر على التنفس. عشان إيش الفائدة إنه الأنف يكون شكله كويس وشكله حلو
بس أنا متضايق بالتنفس،
ما تقدر تنام زي الناس، في شخير، ما تقدر تلعب رياضة، هذه الأشياء كلها بتتأثر بسبب إنه والله تبغى شكل أنف هيكون صغير مثلا.
طب إيش هي المعايير دكتور؟ مثلا فتحات الأنف.
فتحات الأنف المفروض حجمها الطبيعي ما يتجاوز أول فتحة العين، تمام فتاة العين من جوا ما يتجاوزها. في ناس ما شاء الله مرة يكون مظبوط بس هي لسه تبى تصغره أكثر. وفتحات الأنف للأسف كل الدراسات دحين أثبتت إنه حتى تصغير فتحات الأنف في ناس ما لحين يحتاجوها بتأثر على في المستقبل على تنفسهم, بالذات لما يعملوا رياضات اللي تتطلب جهد عالي عشان يضطروا إنه يتنفسوا بشكل أسرع وفتحات أنفهم بتكون ثابتة. شيء تاني رفعة الأنف وتنزيل رفعة الأنف, في ناس
الأرنبة
بالضبط, في الأرنبة بعض الناس يحبوا الأرنبة تكون مرفوعة بشكل كبير عشان هالموضة مثلا ولا شيء, ولكن هذا مع الوقت بتروح الموضة هذه وبتتأثر
ورجع لي أنفي على تحت دكتور.
أيوه ورجع لي أنفي بالضبط على تحت. أهم شيء في فتحات الأنف إنها ما تكون ظاهرة للشخص اللي قدامنا. في سبحان الله نحن ربنا خالق كل فتحة أنف تختلف عن أخرى,
ما تشبه بعض اليمين
والسنة, هم أخوان متوائم. دائما أقول المرضى حقوني ترى هم أخوان ما هم توائم, ما هم exactly زي بعض. في فتحة دائما شكلها مختلف عن الثاني, عشان كذا لما ربنا خلقنا ما خلقنا إنه نشوف فتحة أنفنا طول الوقت, لازم بس طرف الفتحة هي باينة إلا لو مثلا سيلفي من تحت إيه وبتبان, بس في النقاش الطبيعي وفي الحوارات الطبيعية وفي التصوير الطبيعي المفروض فتحات الأنف ما تبان. ففي هذا هوس من بعض الناس إنه يبغوا يسوي الفتحات يصيروا زي بعض بالضبط, زي مثلا الأنف المعايير الطبية. كمان الأنف الرجولي يختلف عن الأنف الأنثوي بشكل كبير. الأنف الرجولي لازم يكون في حدبة بسيطة والأرنبة الأنف ما تكون مرفوعة. ففي بعض الرجال لما بيجوا بيقولوا انه لا نبغاه مستقيم, اوكي هو ممكن يكون بيبغاه مستقيم وما في حدبه, ولكن هذا حيعطي كده فايبس انه هذا
انثوي
شويه, بالذات لو الرجال يعني وجهه ماسكولر وكذا في ماسلز, فما حينفع انه يكون ستريت زي الانف الانثوي. هذه بعض المعايير اللي نتبعها,
يعني عضلاته دقن وبعدين
الانف ستريت كده ما يكون الشكل. يكون فيك يبان انه معمول الانف. صحيح
دكتور, انا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى. أكيد. تحياتي لكم مستمعينا, مستمرين أكيد في مستشارك الصحي مع دكتورنا اليوم دكتور المؤيد بالله. دكتور, نشوف الناس الانفلونسرز او الفنانات اللي يصورون بعد عمليه تجميل الانف عيونهم تكون شوي متغيره ويكون في دم ويكون صوتهم مكتوم, فقول لنا ايش مضاعفات العمليه عاده.
طيب مضاعفات العمليه, في مضاعفات بتختفي بشكل سريع وفي مضاعفات بتحتاج فتره طويله لما تختفي. المضاعفات اللي بتكون على طول بعد العمليه ممكن يحدث نزيف وافرازات تخرج من طريق الانف. المريضه او المريض اول اسبوع ما يقدر يتنفس من أنفه بشكل كويس بسبب تضخم الأغشية المخاطية الداخلية وكمان وجود الدعامات. الكدمات اللي بتحصل تحت العين والتورمات هذه تدريجيا بتبدأ تختفي خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع, بس أهم شيء في الكدمات إنه ما تتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر, عشان أشعة الشمس بتعمل تصبغات تحت الجلد فبتطول, فبدل ما تروح خلال أسبوعين تحصل بعد 3-4 أسابيع. فعشان كده هذه من الأشياء اللي بتروح خلال أسبوعين 3. المضاعفات اللي تحتاج تجلس فترة أطول لما تروح اللي هي المشكلة الأساسية في عملية تجميل الأنف اللي هي التورمات اللي تحت الجلد اللي بتصير. هذه بتاخد من 6 شهور إلى سنة لما تختفي بشكل كامل ويعطينا شكل الأنف اللي نحن نبغاه. الشيء آخر شيء الندبة, لو كانت عملية تجميل الأنف بالطريقة المفتوحة اللي open rhinoplasty بيكون في ندبة بسيطة زي الجرح الصغير تحت الأنف. هذا يعني هو المكان حقه ما يبان أساسا, والندبة في العادة بتختفي بشكل مرة كويس, بس لازم المريضة تعتني فيها بشكل كويس عشان تختفي بشكل كامل.
دكتور, كيف نقدر نرد على الناس اللي تقول انه عمرها عملية تجميل الأنف ما تزبط من أول مرة؟
أيوة
لازم مرتين ثلاثة.
أيوة أنا أقول دائما انه أحسن عملية تجميل الأنف هي العملية الأولى. طيب ولازم
شمعنا دكتور,
عشان نسبة نجاحها هي أعلى نسبة نجاح, هي تتجاوز 95% نجاحها جراحيا. طيب ما هو نجاحها بسبب توقعات المريضة؟ تمام, توقعات المريضة هذا أهم شيء في عملية تجميل الأنف. التكنيكس اللي بنستخدمها في العملية ترى أغلب الدكاترة بيستخدموا نفس التكنيكس، هو بس مين إيش المريض اللي للدكتور حيختاره للعملية. العمليات هذه لازم المريضة تفهم إنه إيش حيصير بعد العملية، كيف أنفع حيكون بعد العملية، هل الشيء اللي طالبته هي ممكن يتم تحقيقه ولا لا، هل الشيء اللي هي تبغاه ممكن يصير من أول مرة ولا يحتاج مرتين أو ثلاثة. ففي العادة أحسن عملية وأحسن وقت تسوي فيه العملية هي أول مرة، وهذه لم تكون أول وآخر مرة. بعض الأحيان الدكتور ممكن يعمل عمليات زيادة، بعض الأحيان بعد سنة من العملية أو سنة ونص، مثلا عملية استشفاء ما مشت بشكل كويس، الحدبة بدأت تطلع، هذه الأشياء
البسيطة
البسيطة بالضبط هذه ممكن يتم، بس إنه نعمل عملية مرة تانية بشكل كامل بعد أول عملية طبعا يفضل إنه لا ما نسويها.
في الحالة الاعتيادية دكتور متى ينشال الضماد من الأنف؟ في الحالة العادية
تأخذ له من 6 أيام إلى أسبوع.
طيب بعد الأسبوع هذا يا دكتور حشوف أنف جديد على طول؟
لا.
ولا متى حشوف النتيجة؟
لا، النتيجة النهائية لعملية تجميل الأنف بتاخد تقريبا سنة. خلال أول 3 أسابيع التورمات بتختفي بشكل سريع. فممكن خلال 2-3 أسابيع المريضة تبدأ تعرف شكل الأنف حقها، بالذات الجسر الأنف كيف حيكون شكله النهائي. أرنبة الأنف عشانها هي معرضة للجاذبية طول الوقت، فالتورمات حقتها بتطول لما تبان، وفي أشياء ممكن نسويها عشان نسرع من عملية إنه المويات أو التورمات تختفي، زي مثلا نحط اللصق حق الأنف لفترة معينة.
دكتور مؤخرا صاروا يقولون في السوشيال ميديا أنه قبل 40 لا تعملون أنفكم، لأنه واحدة من الحاجات اللي تصير معانا لما نبدأ نكبر في السن، غير مثلا التجاعيد اللي تبدأ تطلع البشرة، أنه الأنف يبدأ يكبر فعلا يعني، فتخرب العملية. هذه واحدة من الحاجات اللي صاروا يقولونها. إيش تعليقك؟
ما أتوقع أنه المعلومة هذه دقيقة. كل ما عملنا عملية تجميل الأنف ممكن نبدأ نعملها من سن 17-18 سنة، إذا كان بسبب بغرض وظيفي، مثلا مايل الأنف ومحتاج المريضة تعدل شكل الأنف عشان يتم تحسين التنفس، هذه ممكن نبدأ نعملها من سن 18-17-18 سنة، ما حنستنى لما تصير عمرها 40 سنة وهي طول وقت ما تتنفس من أنفها. شيء تاني، عمليات الاستشفاء والتئام الجروح، كل ما كانت المريضة أصغر في السن كل ما كانت أحسن وأسرع والنتيجة تكون مضمونة. صحيح لما نكبر في السن الأنف بيبدأ شوية ينزل، الأرنبة بتبدأ تنزل، الأنف شوية بيبدأ بيكبر، ولكن هذا مو السبب اللي يخلينا نعمل العملية لما تصير عمرها 40 سنة، لا، نحن نفضل نسويها في العشرينات الثلاثينات.
يعني بعد العملية ممكن يرجع يكبر الأنف دكتور؟
بعد العملية الأنف
بعد كم سنة يعني؟
يعني بيبدأ الموضوع ياخد بصير زي جسمك الطبيعي. إذا حينزل الأنفك اللي مفروض قبل العملية حيرجع ينزل الأنف بعد ما عملية التجميل الأنف، حيتورم إيه وحيتورم الدهون اللي عليه، حيصير جزء من
الجسم
الطبيعي، فحياخد نفس العوامل اللي بتأدي إلى التقدم في السن زيه زي أي جزء تاني من جسمك.
في جزء من الناس اليوم يقولوا لك دكتور طلعت تقنيات طبية زي خيوط الأنف أو فيلر الأنف، ليش أنا أروح أعمل جراحة وأدخل عمليات وأدخل تخدير وبلبلبلا ورحلة استشفاء والآخرة، وأنا أقدر أخذ النتيجة بالخيوط أو بالفيلر؟
صحيح.
تعليقك دكتور؟
نصيحتي إنه ما حد يجرب يعمل فيلر الأنف. طيب فيلر الأنف خطير جدا جدا جدا، بالذات عند الناس اللي ما الدكاترة اللي ما هم متمرسين يعملوا فيلر الأنف بشكل دقيق بشكل روتيني وبشكل يومي، عشان مخاطره قد تؤدي لا سمح الله ومضاعفات تؤدي إلى العمى، ممكن الواحد يفقد نظره إذا ما تسوت بطريقة صحيحة وعن طريق دكتور متخصص في فيلر الأنف. شيء تاني، الخيوط الأنف نتيجتها بتكون مؤقتة، وإذا المريضة حابة تعمل العملية في المستقبل يعني بعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين ترى الخيوط بتأثر على نتيجة العملية، بتأثر على مرحلة الاستشفاء، كيف الجروح هتلتئم، كيف التورمات هتبدأ تختفي بعد العملية، هذا بيطول هذا كله. فأنا نصيحتي إذا أول شيء لازم تختار الدكتور اللي حيحكي، إذا نصيحتي الأولى والأهم إنه نحاول نبتعد عن فلل الأنف بشكل
بصراحة أنا نفسي كامل. دكتور أحذفه من الكتالوج الطبي
بالضبط،
لأنه أنا شفت السايد افكتس حقته صراحة مرعبة،
السايد افكتس جدا مرعبة صحيح، وتأثر على الحياة البني آدم بشكل كامل يعني العمى ولا تشوه في هذا. بس للأسف بعض الناس برضو حيصروا يعملون، فأنا نصيحة اللي حيصر لسه يعملوا إنه يختار الدكتور اللي حيحكي له
مختص جدا،
بس مختص في حقن الأنف، مو إنه بس شفايف ووجه، لا أنه يعني يكون الدكتور هذا بيعمل فيلر الأنف بشكل مستمر عشان قدر المستطاع نقلل من نسبة حدوث المضاعفات بعد الفيلر.
دكتور قبل كم سنة كذا لو رجعنا على وراء كنا مرتاحين ومبسوطين ونفتح كاميراتنا ونتصور بكل ثقة ونحب نفسنا ونحط صورنا، طلعت برامج التعديل على الصور وطلعت برامج الـ مثلا الانستغرام أو السناب شات أو كل البرامج مؤخرا صارت تحط لك فلتر ينحت الوجه ويصفي البشرة ويكثف الشعر والأنف ينحت والعين تكبر وحاجات كثيرة بقى.
صحيح
صرنا لما نفتح الكاميرا العادية نحس نفسنا بشعين مشوهين، لا يا أكيد هذه مو أنا، الكاميرا وحشتني، أنا اللي في الفلتر مو هذه أنا. قديش أثر هذا الموضوع دكتور على عمليات تجميل الأنف مثلا؟
والله
إحنا نبغى الخشم اللي في الفلتر.
أيوة أثر بشكل مرة كبير فوق ما تتصوري. عمليات التجميل دحين حقت الوجه بدأت تزيد بشكل كبير من بداية كورونا، وكان السبب الرئيسي هو كورونا لما كنا على الزوم ميتينج وفاتحين الكاميرا ونصور في وجهنا، فزادت من ذاك الوقت وعينا في وجهنا. وبعدين جات الفلتر حق الوجه اللي هو بيغير معالم الوجه بشكل كامل
حرفين.
فلما تجي المريضة تقول لي أبا هذا وجهي يصير زي كده وأنفي يصير زي كده، أنا أبعد عن الأنف أشيل الأنف وأقول لها طب شوفي عينك، هل هي عينك في الصورة زي عينك في الفلتر؟ هتقولي لا. هل حجم وجهك في الفلتر زي حجم وجهك قدامي؟ لا. هل نحت الدقنك زي بعض؟ لا. فالفلتر بيغير الوجه بشكل كامل. نحن ممكن نعمل بس يعني نستفيد منه أن نعرف المريضة إيش تبغى في أنفها، بس نهائيا ما حيكون خشمك أو وجهك بعد عملية تجميل الأنف سواء الأنف أو الوجه أو الرقبة أو أي شيء زي فلتر. الفلتر بيحسن الإضاءة، بيحسن البشرة زي ما قلتي، بيوسع العين، بيرفع الخدود، بيوسع كبر الشفايف، هذه كلها بيعملها في ثانية.
صح.
تمام. ونحن حنعمل، انت هتعمل جزء واحد بس، هتعمل مثلا انفك والفلتر والنتيجه النهائيه بتطول لما تبان. فالفلاتر لازم المريضه تفهم انه ايوه ممكن نوصل لها، ولكن لازم تعملي كل شيء سوى الفلتر،
وحتاخذي مده زمنيه،
حتاخذي مده طويله جدا على بال ما يبان النتيجه النهائيه في الموضوع.
للأسف والله دكتور أنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة أحس ما صرنا نحب كثير شكلنا الحقيقي يعني.
للأسف صحيح مظبوط.
دكتور إيش الأشياء اللي لازم المريض يعرفها قبل ما يأخذ قرار عملية تجميل الأنف؟ لأنه هو يعني دخل كذا في حاجة جذرية، ما هي إبرة فيلر وحتذوب، ما هي يعني في عظمة ممكن تغير شكلها تماما إلى آخره، يعني هو قرار مو سهل يعني.
أيوة أنا دائما أقول للمرضى لما يجوني إنه لازم ياخذ المريض وقته يفكر في العملية، ودائما نخاف من شيء لنجهله. فأنا دائما أقول روح عند الدكتور الاستشاري، إذا أنت بتفكر بعملية تجميل الأنف لا تروح عند الدكتور أوكي أنا راح أسوي العملية، لا أنت تروحي تسمعي من الدكتور، تسمعي مضاعفات العملية، إيش النتيجة النهائية للعملية، كيف حتكون العملية، إيش الأشياء اللي تحتاج تعرفيها قبل العملية تبتعدي عنها، والأشياء اللي بعدها، وبعد ما تاخذي صورة كاملة عن العملية تروحي وتفكري، وما تسألي أي دكتور واحد، تسألي دكتور واثنين وثلاثة لما تتضح عندك الصورة بشكل كامل وتعرفي كيف حيكون نتيجة أنفك بشكل شبه يعني قريب من الواقع.
ممكن نسأل ناس عملوا العملية كمان دكتور.
ونسأل ناس خبرات ناس، بس خبرات الناس تختلف. لازم نعرف هذا الشيء يعني كل أنف يختلف عن أنف. كل مريضة تبى شكل أنف هيكون مختلف عن في أشياء. في مرضى بعض الحين يبوا مثلا ما ينحت لهم أنفهم بشكل كامل, ما نرفع لهم أنفهم بشكل كبير, فتختلف. فتجربة المريض بصفة عامة مهمة نعرفها, بس ما ناخدها بشكل كامل مرة من أول مرة.
دكتور نجي لي, أنا شخصيا هذا أهم سؤال عندي في حلقتنا اليوم, كيف أقدر أقرر وأختار الدكتور المناسب اللي راح يعمل لي عملية تجميل الأنف؟ اليوم أنا أشوف أغلب الناس اللي أنا أعرفهم تشوف أنف حلو, مين عمل لك دكتور فلان, تروح عند دكتور فلان تزعل وهي طالع من عند دكتور فلان لأنه ما أخذت نفس النتيجة.
صحيح.
فكيف أختار أنا شخصيا الدكتور المناسب لي أنا كحالة؟
أيوة طبعا, تجارب المرضى شيء مهم انه نعرف انه المريضه مثلا عملت العمليه عند الدكتور الفلاني, بس زي ما قلت قبل شويه لازم المريضه نفسها هي تروح وتجلس مع الدكتور هذا, تسمع الدكتور هذا, تاخذ معها ناس قريبين منها تتفق برايهم, تسمعوا معها بنفس الوقت الاستشاره مع الدكتور هذا. شيء ثاني, لازم الدكتور اللي حتعمل معها عمليه تجميل الانف يكون بس بيعمل عمليات تجميل الأنف أو بيعمل عمليات تجميل الأنف بشكل روتيني. عمليات تجميل الأنف من أصعب عمليات التجميل, مو تكنيكيا لا, عشان هذا في الوجه, هذا في نص الوجه.
أيوه.
فلازم الدكتور يكون عنده خبرة كبيرة في العمليات تجميل الأنف, بيعملها بشكل روتيني, يعرف يتعامل مع المضاعفات حقتها, يسمع منك, يعرف الدكتور بيقول لك إيه وعلى كل حاجة تمسك الباب وتهرب بيه
صراحة.
إذا الدكتور كل ما تقولي له أبغى كده حيقول لك أوكي حاضر أوكي حاضر, تعرف إنه الدكتور لا يعني
في مصيبة جاية
في أيوة لازم تبتعدي عن الدكتور هذا وتشوفي دكتور تاني, عشان الدكتور اللي عامل عنده خبرة كبيرة في المجال حيعرف إيش الأشياء اللي تلبق لوجهك, إيش الأشياء اللي ممكن نحققها بالعملية, وإيش الأشياء اللي ما نقدر نحققها بالعملية. تشوفي الدكتور على السوشيال ميديا, تشوفي العمليات اللي سواها قبل وبعد,
حالات
تعرف السي في حق الدكتور, فين درس, إيش عمل,
الشهادات,
هذه كلها أشياء, وفين المستشفى اللي بيسوي فيها العملية. أنا أفتكر مريضة راح عند الدكتور وموافقة على كل حاجة ومبسوطة من الدكتور, راحت على المكان اللي بتشوف, قالت لي أنا ما حتى ما كلمت أحد, أنا لبسوني هذا الجاون فكيته وخرجت ولا قلت لي أحد, عشان المكان خفت من المكان, المكان ما كان مرتب
مجهز.
ما كان نظيف, ما كان فيه الأجهزة للنظافة الأساسية هذه. فلازم المريض كمان تسأل فين الدكتور حيعمل لك العملية, هل حيعملها في مستشفى, هل حيعملها في عيادات اليوم الواحد, هذه كلها أشياء لازم المريض تعرفها قبل العملية, قبل ما تتخذ القرار المصيري.
دكتور خلينا نوقف شوية عند كلمة إيوة ولا
إيه؟
نعرف الناس اللي حينقل لهم إيوة حعمل لك عملية تجميل الأنف, مين الناس اللي لازم ينقل لهم لا ما حينفع نعمل العملية؟
اللي توقعاتها في السماء
أبغى في مثلث مربع كذا, أنا أسمع ناس
بالضبط اللي مثلا وجهها ما شاء الله لحمي وكل شيء وأرنبتها لحمية وتبقى أرنبتها تكون زي الألماسة مثلا, اللي توقعات أنفها شيء مستحيل أنه نوصل له,
هذه حتقولوا لها لا.
هذه حتقول المرضى اللي عندهم مشاكل نفسية والوعي بوجههم والوعي بجسمهم, لازم الدكتور يعرف يطلع المرضى دول, مو عشان انه العملية حتنجح بس المريضة ما حتكون مبسوطة من العملية, والمريضة حتكون نفسها تعمل العملية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. حقيقة المرضى اللي عندهم هوس في عمليات التجميل المفروض الدكتور, حتى لو انا حقدر اسوي لها العملية وعارف انها حتكون مبسوطة, مشاكلها النفسية او هوسها ما حترضى في العملية, فلازم الدكتور يقول لهم لا ما حنقدر. إذا كان الشيء اللي تبغاه حيأثر على التنفس, إذا مو دحين بعد سنة أو سنتين, وهذا بالنسبة لي أهم شيء, فشل عملية التجميل الأنف إذا المريضة ما بتتنفس من أنفها. لو كان الأنف جميل بس ما بتستخدمي أنفك حقيقة
إيش
الفائدة منه؟ فدول الناس اللي يبغوا يسووا عمليات تجميل الأنف وحيأثروا على تنفسهم أنا أقول لهم لا.
لا. طيب دكتور, البيشنتس اللي تجيكم من كل الفئات, مثلا غواص, سائق, ما أعرف إيش, أنا قاعد أجيب لك كل المهن, مدرب رياضة إلى آخره, متى يقدر الشخص اللي سوى أنفه أما ذكر أو أنثى يمارس, يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي, يرجع للايف ستايل حقته, إن كان يعمل رياضة يعمل رياضة, إن كان يسوق سيارة يسوق سيارة, إن كان ينزل تحت الموية, إن كان يطير في السماء, أيا كانت وظيفته, متى يقدر يرجع للايف ستايل الطبيعي حقته؟
على حسب الرياضة اللي حيعملها. ممكن المريض يبدأ يرجع لرياضة المشي والهرولة والبايكينج والسايكلينج خلال أسبوعين بعد العملية. أي شيء يتطلب heavy lifting زي الأثقال crossfit الأشياء هذه يفضل بعد 4 إلى 5 أسابيع. الرياضات اللي فيها احتكاك زي الطائرة زي الكورة بوكسينج والأشياء هذه يفضل 8
يفضل ما نعملها
يفضل ما نسويها أساسا بس يعني إذا لابد بعد 8 أسابيع. المرضى اللي بيسوي عملياتهم بيسافروا لازم يرجلوا في البلد اللي عملوا فيها العملية أسبوع على الأقل
عشان المضاعفات
النزيف اللي يحدث أي شيء خلال السفر أو في الطيارة يقدروا. الغواصين يقدروا يبدأ يرجع يغوصوا بعد 6 إلى 7 أسابيع من العملية.
يعني دكتور ما هي الفترة طويلة؟
ما هي الفترة طويلة؟ لا ما هي الفترة طويلة.
أحس العمليات الجراحية الثانية تطول أكثر.
هي المشكلة بس الهدف إنه نحن نبتعد عن الفيزيكال أكتيفيتيز أو الأشياء الرياضات القوية عشان بس نعمل نسرع في عملية الاستشفاء وتطلع نتيجة الأنف بشكل أسرع. عشان كل ما بنشيل أي شيء بيورم أنفنا أكثر.
دكتور قبل يومين كنت مع واحدة من صديقاتي وكانت عاملة أنفها. والعملية الثانية قلت لها ليش عدتي العملية؟ قالت لي لأنه بعد ما سويت العملية خبط أنفي في الباب. وهذه القصة سمعتها زليون مرة.
صحيح.
ليش دكتور لما يعملون الناس عملية الأنف لازم يصير حادث بسيط يخبطون في شيء؟ هل أنه إحنا نكون خايفين زيادة على المنطقة
أو
عين من العملية؟
صحيح. عشان كذا نحن أول أسبوع بعد العملية بنحط الجبيرة. حتى بعض الأحيان نحط الجبيرة ما في كسور ما في أي حاجة عشان فترة الشهر الأول أو الشهرين الأولى مرة مهمة أن المريض ما تخبط في أنفه.
يعني بيصير معكم كثير.
أيوة كثير كثير كثير. يعني من كل 100 تقريبا 30-40 بيقولوا لي دكتور انخبط انفي وانا نايمه حكيت انفي وداخله في الباب انخبط انفي. هذه كلها اشياء لو كان في بالذات في الشهور الاولى نتيجه الخبطه بتكون ممكن تاثر على نتيجه العمليه لا سمح الله. فعشان كده لازم دائما نبتعد عن اماكن الزحمه, يكون عندنا وعي انه مسوين عمليه تجميل الانف,
ننتبه
بالذات الأمهات اللي لسه أطفالهم عمرهم سنة أو سنتين أو ثلاثة دائما بيلعبوا لهم في أنفهم ودائما يعني أحذر من الموضوع هذا إنه ممكن نستنى لما الولد يكبر لما تعمل العملية تجميل الأنف قبل ما.
طب دكتور بالنسبة للنظارة كثير بيسألوني عنها مطبية أو شمسية, متى يقدر الشخص يرجع يلبسها عادي؟
الأفضل 3 شهور
مو أقل.
فالناس اللي عندهم اللي يقدروا يحطوا عدسات أو يلبسوا عدسات ناس كثير بعض الناس ما يقدر يلبس عدسات, بس اللي يقدر يلبس عدسات يفضل انك تلبس عدسات. نظارة شمسية ثقيلة فيفضل انه ما تلبسها. اذا لابد انه تلبس النظارة يفضل بعد شهرين ولازم تحط اللصق بكمية كويسة تحت مكان ما حتجلس النظارة, بس يفضل انه ابتعد عن لبس النظارة لفترة 3 شهور.
دكتور سؤالي الاخير, طبعا في جزء انهوس بفكرة انه لا انا ابغى اعمل العملية هذه برا.
أيوه.
الدكتور اللي في امريكا حيكون احسن, الدكتور اللي في بريطانيا حيكون احسن الدكتور. الناس ايش تعليقك على هذا الموضوع؟
حقيقة من خلال خبرتي كل المضاعفات اللي شفتها بعمليات التجميل كانت من جراحين خارج المملكة. كل العمليات اللي سويتها العمليات الإعادة وأغلب عمليات الإعادة كانت لمرضى سووا عمليات أمبر. السبب كان اختيار المريضة للدكتور. كل بلد فيها دكاترة مرة كويسين وفيها دكاترة مو كويسين أو خبرتهم قليلة. لازم بيكون الهدف الأساسي حقيقة أنه تطلع تسوي العملية برا هو الفلوس, أنه تحاول تقلل التكاليف بشكل كبير وما تعمل ريسيرش كويس على الدكتور اللي حتروح له. لما لو راحت أنت تعمل دكتور مرة ممتاز ومرة كويس ترى التكاليف ما حتفرق مرة كثير
صراحة. أيوة لأنه لسه حتدفع تكت وطيران
بالضبط
وأهتل
وهذه كلها. فإذا كان خبرة الدكتور هو اللي حيخليك تروح تعمل العملية أيوة أوكي ممكن أفهم الموضوع. إذا كان الموضوع تكلفة مادية فأنا برأيي أنه شوف الدكتور هذا 2 و3 و4 وشوف غيره. طيب عشان مو بس الفلوس اللي تحدد العملية طبعاً. التجميل الأنف إذا ما عندك الفلوس دحين طب أصبر شوية لما تجمع الفلوس بعدين نسوي العملية. ما نتخذ قرارات مصيرية بس بناء على ظروف حالية أو ظروف قصيرة الأمد اللي عندنا. فنصيحتي إذا تبي تسويها عشان الدكتور عنده خبرة أكثر إيوه, بس الغرض مادي يفضل لا تسويها.
دكتور شكرا سعيدة باستضافتك.
شكرا وسهلا فيك يا حلوة. سعيد أكتر الله يعطيك
نورتنا اليوم.
أهلا وسهلا فيكم
دكتور المؤيد بالله، رمال استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق وتجميل الوجه، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز، مستشفى دكتور سمير عباس. كل الشكر دكتور، تحياتي لك.
العفو، أهلا وسهلا.
مسابقة وجه الصوت على ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
طبعا مستمعينا، مسابقة وجه الصوت انتهت في برنامج عيشها صح على 7600، فالساعات التالية من برنامج ترانزيت رح تبدأ الجائزة معاهم من 7700 ريال. فاللي ما حالفوا الحظ معاي في عيشها صح شاركوا في ترانزيت وشاركوا في البرامج اللي بعدها.